السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. وعجل فرجه ونعمل عنده. كان الكلام في كلام الميزة النائني في الاعتراض على الاستدلال بمقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر، باعتبار أصل الاستدلال كان أو متكون من الوجه الأول في الاستدلال على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، التنافي والتنافر بين الضدين. النقطة الثانية أن عدم المانع من أجزاء علة الشيء، فيكون عدم أحد الضدين من أجزاء علة الضد الآخر، وبالتالي يكون عدم الضد وجوبه عدم الضد وجوده نعم عدم الضد وجوده وعدم الضد له وجوب مقدمي، وجوب مقدمي للشيء. ولما يكون عدم الشيء واجب فبالتالي وجوده منهي عنه. هذه نقطة كما مر بنا، أي النقطة الرابعة لم يدلل عليها، وهي بيت القصيد همات. هذه أربع نقاط يتم بها الوجه الأول. الوجه الأول يعني لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. قبل الدخول في الاعتراضات الأربع على مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر، مبحث عقلي، يعني عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، وأن الضد مانع عن الضد الآخر، فعدمه جزء العلة. هذا المبحث في الفلسفة لم ينقح، هذا المبحث في نفسه في الفلسفة ما نقحه لا المشاء ولا الإشراق ولا فلسفة الإشراق ولا فلسفة على حال الحكمة المتعامة، ما خاضوا فيه تفصيلا. خاضوا في أن الشرط مثلا الذي هو جزء العلة مرة من يعني المقتضي اللي هو علة فاعلية، المقتضي المعلول يولد من رحم المقتضي، إذا كانت علة مادية، إذا كانت علة فاعلية لا بحث آخر، العلة الفاعلية ليس فيها توليد وتوالد. المهم بحث المقتضي بحث، والعلل علة مادية علة صورية علة غائية علة فاعلية أربع، وتختلف العلة الفاعلية عن علة المادية. ولدينا علة إعدادية، طبعا القرآن يبين في آخر سورة الواقعة وفي سور كثيرة أن أفعال الموجودات المادية ليست على الفاعلية حقيقية. عالم المادة، كل عالم المادة وتأثير المواد على بعضها البعض ليس من قبيل على الفاعلية بتاتان، بل ليست هي إلا على الإعدادية. والعلة الإعدادية بعد أضعف من العلة المادية. المادية مادة الشيء، لكن هاي العلة الإعدادية بعد أقل أضعف. وهذا مبحث طبعا معرفي مهم. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تشربون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم النار التي تورون، أربع أمثلة ذكرها القرآن. وبين أن الإنسان ليس دوره فيها علة فعالية، بل ولا علة مادية، علة إعدادية. العلة الإعدادية خارج عن علة الأربع بعد، فقط هي علة محركة توجب إعداد الأرضية للمعلوم. كذلك حتى المواد عموما هكذا، الطب الآن الموجود كذا فلان، هذا بحث مفصل على كل في العلوم المادية والعلوم التجريبية، أنها بالدقة حتى ليست كثير منها ليست علل مادية، علل إعدادية أقل من العلل. وفي مورد القرآن يقول حتى أنتم لا أنتم علل مادية ولا إعدادية، بادية أصلا هيك. أفرأيتم ما تشربون، أنتم عليكم أي دور؟ أي بقية في الأقل قد تكون على الإعدادية. إجمالا فالبحث في عالم المادة، وهذا يؤثر في الاعتقاد بالغيب وتأثيرات الغيب، وأن النسبة بين الغيب والمادة ما هي؟ الذي يطعمني ويسقين، وإذا شربت فهو، وإذا مرضت فهو يشفين، وهل مجرى. يعني هذا ليس من باب كذا حقيقة، الحقيقة هكذا، لكن أكثر الناس لا يعلمون من القبيل. على كل هذا مبحث مفصل لسنا في صدده في المعارف مؤثر. القرآن دوما يبين أنه جانب المادة شيء، جانب الغيب شيء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا كذا كذا كذا، يعني أصلا البركات المادية ليست عمدتها النظام المادي، مع أن القرآن لا يدعو للتواكل، يدعو للتوكل، العمل يعني لا بد منه. بس هذا العمل لا يغر أنك عمل ضروري ولا بد منه، ورزق الله مرهون به، ولكن لا يغرنك، ليس هو كل شيء. يعني معنى أمر بين أمرين، هذا لأنه 50% ذا الجانب وخمسين بالمئة ذا الجانب، لا أصلا ليس 50 و50 ولا 10 و90، وإنما إعداد يعني استعطاء، إعطاء استجداء وعطاء من الله. هذه المعادلة بين الغيب والمادة. فعمل الإنسان استجداء، وهذا لابد من الدعاء بنفس العمل دعاء. من أكثر طرق الباب أوشك أن يفتح، هو أصلا أعظم الدعاء هو نفس العمل. العمل هو دعاء، أما الدعاء باللسان ليس دعاء، لقلقة حتى بالقلب بدون عمل مجرد خواطر، لكن السعي العملي فمن أراد كذا وسعى سعيا وكذا، السعي يعتبر القرآن دعاء. أين السعي؟ هو دعاء، هو عمل. فالنسبة بين عالم المادة وعالم الغيب دعاء انفعال أو استجداء وفيض وإفاضة منها. هو هذا النسبة، لأن النسبة 1% أو 99%، لا أصلا، ولا 50 ولا 50 ولا 10 و90 أبدا، النسبة كلها ذاك الصوب فقط، هذا استعطاء استجابة. بس هو العمل أصدق دعاء، السعي العملي أصدق دعاء، يعتبر القرآن أصدق. عليه تعالى بحث طويل الذيل، لسنا في صدد الخوض فيه. في هذا المبحث في الفلسفة لم يبحث إن الضدين أحدهما تمانع، هل عدم أحدهما جزء علة الطرف الآخر أو لا، ما بحث ما نقح. ومن ثم اضطر الأصوليون إلى البحث في هذا المبحث واختلفوا. وانصافا خب السجال الذي لديهم هنا العقلي مداققة لطيفة عندهم، حتى المتكلمين لم يبحثوا هذا المبحث بذاك المبحث. اثنين من مراجع المراجع المرجع الأعلى والمراجع العليا في زمان واحد تعاصروا، ميزة محمد باقر السبزواري الخراساني وأغا حسين الخنصاري، اثنين كانوا مرجع على مو واحد، مثل السيد اليزدي والصاحب الكفاية، السيد اليزدي والآخون 12 مرجع في النجف، كل له كان يعني دائرة من المقلدين وكذا، ولكن أكثر أوفرهم حظا اثنين، صاحب الكفاية والسيد اليزدي، وتقريبا متقاربين جدا، بسط النفوذ كان متقارب حتى في النجف في العراق في إيران، بسط النفوذ كان متقارب شيئا ما، ربما الآخوند أكثر على يقدير. فميزة محمد باقي صاحب كفاية الكفاية، صاحب كتاب الذخيرة معروف خراساني يسمون، هو السبزواري ميزة محمد باقي، ومعاصر شارح الدروس أغا حسين الخنصاري، هذا كان مرجع له في أصفهان ذاك في مشهد، يعني في إيران هم لهم الرتبة العليا. ومن نوادر الدهر أن يعني اجتماع مثل علامة طبطائي والسيد الخوي في شخص واحد مثلا، شلون يصير هذا؟ ميزة محمد باقر صاحب الكفاية والذخيرة أعلم العلماء الإمامية في عصره في الفلسفة، هو يعني الرائد أو الأستاذ الأول في الفلسفة، شلون طبطبائي مثلا رحمة الله عليه علامة طبطبائي، هذا أيضا ميزة محمد باقر صاحب كتاب الكفاية وكتاب الذخيرة، كان هو الأعلم في الفقه والأعلم في الفلسفة. أغا حسين الخنصاري أيضا هو الأعلم في الفقه وأعلم في الفلسفة، يعني اثنينهم هاي من النوادر يعني يجتمعوا أكبر واحد فيلسوف في عصره مع أكبر فقيه في عصره، فيه كلا ولا واثنين نموذجين نموذجين. فهذه قالوا من نوادر عصور وأجيال علماء الإمامية، إن اثنين عالمين اجتمعت فيهما العلوم العقلية والعلوم النقلية، وهما ريادة لهما، واثنينهم في زمان واحد متعاصرين. ذكرتها اسم العالمين لماذا؟ لأن بين العالمين سجال طويل، خمس رسائل، يعني كل خمس أحدهما يكتب والخمس الآخر يرد، حول مقدمية عدم الضد ضد الآخر. سمادي حجريا مطبوعة كانت رسائل هذين العالمين، الآن ما طبع حروفيا لو لما أدري، بس سابقا في زماننا ذكر أي موجود على كل رسائل هذين العالمين. ميزة محمد باقر الخراساني السبزواري وأغا حسين الخنصاري. أغا حسين الخنصاري شارح الدروس هو الذي استحدث وابتكر كثير من تنبيهات الاستصحاب يرجع إليه الشيخ الأنصاري، وهو والد أغا جمال الخنصاري، جمال المحققين صاحب التحقيقات الكثيرة في شرح اللمعة وفي المعاملات التي ينقل عنها كثير من الشيخ الأنصاري في المكاسب، أغا جمال الخنصاري. على أي حال، فإذا هذا المبحث، نرجع إلى ذا المطلب، هذا المبحث لم ينقحه الفلاسفة. وفي مباحث إنصافا، مو فقط هذا المبحث، مر بنا مبحث المعنى الحرفي، وإن بحثه الفلاسفة أو البلاغيين، لكن بالوسع الذي بحثه الأصوليون، لا، زاد الأصوليون دقة وسعة في مبحث المعنى الحرفي، وهو طيد الصلة في علوم عديدة المعنى الحرفي، مثلا حتى في التوحيد، حتى في العرفان، في الفلسفة، في اللغة العربية، أي في المعاني اللغة العربية. سبحان الله، في علوم كثيرة المعنى الحرفي له دور. فنقح الأصوليون أمور كثيرة فيه لم ينقحها لا الأدباء ولا الفلاسفة اضطرارا، لأنه يحتاجون، فرأوا أن العلوم الأخرى لم تقدم لهم يعني طعاما مطبوخا جاهزا، فهم أعدوا هذا الطبخ العلمي. من هذا المبحث أيضا بحث التضاد، هل يا ترى عدم أحد الضدين مقدم للآخر أم لا، باعتبار أن بين الضدين تمانع، وإذا كان تمانع فلا بد أن يكون عدم المانع جزء العلة، ضد الأول ضد الثاني، فعدم الضد الأول جزء علة الضد الثاني، أو العكس، عدم الضد الثاني جزء علة للضد الأول. هذا خلاصة الاستدلال للمقدمية، وإن كان نقاط أربع كما مر بنا، والنقطة الرابعة لم يستدل بها، جعلت كأنها كالمصادرة مدعى بدون استدلال، أن وجوب عدم الضد الأول لنفترض هو مانع ومقدمة ووجوب شرعي له، كيف ننتقل إلى أن وجوده منهي عنه؟ هذا لم يستدل به، ولعل يستدل عليه ويغطيه الوجه الثاني في الاستدلالات على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لأنه استدلالين رئيسيين، أحدهما من باب المقدمية وفيها سجال طويل، أربع اعتراضات، هي أربع عناصر للاستدلال، بس على عنصر المقدمية في أربع اعتراضات فهرسة البحث. وفي استدلال آخر، وهو أن الأمر بالشيء يقتضي اقتضاء مثلا ذاتي دلالي النهي عن الضد، هذا الاستدلال الثاني يصلح للعنصر الرابع، العنصر الرابع في نفس البحث المقدمية ولم يستدل عليه. وبعبارة أخرى، البحث في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، المقصود ضد الخاص أو المقصود ضد العام؟ وهذا بعد اختلاف أقوال، ومر بنا المقصود بالضد الخاص هي الأضداد المعهودة، الأضداد الوجودية، وقد يكون للشيء ضد واحد لا ثالث لهما، وقد يكون للشيء أضداد، مثل الألوان مثلا أضداد، وقد يكون للشيء ضد لا ثالث لهما، غير التناقض. أما الضد العام فالمقصود به النقيض، المقصود من الضد العام النقيض. وبعض ربما يفسر الضد العام هو الضد الجامع الوجودي بين الأضداد، ولكن الأكثر اصطلاحا عند الأصولين الضد العام النقيض. الوجه الثاني أيضا هل يستدل به على الأمر أو صار أصل مدعى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد، المقصود به ضد الاصطلاح الخاص المنطقي الوجودي، أو المقصود به النهي والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام النقيض. على كل هذه بحوث يجب أن تنقح وتحرر. وبغض النظر عن تمامية هذه المدعى والمبنى أو عدم تماميته، نفس مبحث التضاد يفيد في أبواب عديدة كما مر، ليس بالحظ نفس المدعى والنتيجة التي عنونتها هنا. نفس مبحث التضاد ورتبية التضاد له دور تنقيحها في أبواب عديدة أصولية وفقهية ومعرفية، هذا لازم نلتفت إليه. مطلب آخر قبل أن ندخل في كلام الميزة النائيني وثم كذا والاعتراضات عليه، المناطق عندهم هذه الدعوة أن التنافي إما بين المتناقضين أو بين الضدين أو الملك والعدم أو المتضايفين في المنطق ذاك قرروا هذا البحث. نعم، فإما ضدين متناقضين وجود عدم، وإما ضدين وجوديين، هسه ضدين لا ثالث لهما أو ضدين لهما ثالث، وإما ملك وعدم كالعمى والبصر، فعدم مقيد هذا ملك والعدم، البصر عدم خاص عفوا العمى، والبصر وجود عدم ملكة، عدم ملكة وملكة. القسم الثالث المتضايفين مثل فوق وتحت نسبيين. هناك المناطق ذكروا بأن هذه الأقسام الأربعة يعني جملة منهم ذكروا هذا الشيء، قالوا هذه الأقسام الأربعة أصل التنافي بينها منشأ التناقض، فكأنما كل دي الأقسام الأربعة ترجع إلى التناقض، فالضدين إنما هما ضدين بسبب أن كل ضد مقارن مع عدم الضد الآخر. الضد الأول لما ينافي وينافر الضد الثاني؟ قال أن الضد الأول ملازم لعدم الضد الثاني، والعدم للضد الثاني لا يجتمع مع وجود الضد الثاني، من ثم صار هناك تنافي وتنافر بين يعني بين قسم هذا في هذا القسم قسم الأضداد. منشأه التناقض، هذه نكتة مهمة على كل إنسان إذا تتم. كذلك في العدم والملكة التنافي بينهما بسبب التناقض، وكذلك المتضايفين فوق يعني عدم التحت وتحت يعني عدم الفوق مثلا، فمن ثم بين المتضايفين تنافي، فأصل التنافي والتنافر آت حصرا من التناقض. هذا نظرية منطقية موجودة. نذهب إلى كلام الميزة النائي. الميزة النائي يقول الاستدلال بالمقدمية لمدعى لهذا المدعى وهو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الاستدلال بالمقدمية عاطل باطل، بيخدش في المقدمية ويستدل عليه باستدلالات. ميزة النعيمي معروف أنه قوي في علم المنطق جدا، فالطابع القوي الغالب على مباني الأصولية للميزة النعيمي طابع المنطقي منهجي مرتب كذا، بخلاف مثلا العراقي قيل أنه الطابع على مباني الأصولية للمحقق العراقي علم الكلام، عرف وحسن وقبح وقوانين والتقنين، اعتبار كان هو الأستاذ الأول في شرح التجريد هكذا قيل. بينما المرحوم الصفهاني الطابع الزائد على مباني الأصولية الفلسفة لأنه كان الأستاذ الأول في الأسفار في النجف، كان قبل أن مثلا يتمحض في الفقه والدرس البحوث الفقه والمرجعية وما شابه ذلك. على أي تقدير، وتوفي النعيمي نعم 5 سنين قبل الكومباني والغاضية. والسيد أبو الحسن توفي 5 سنين بعد الكومباني، فبين النعيمي والسيد أبو الحسن 10 سنين، والوسط 10 سنين الكومباني والعراقي، والعراقي والكومباني توفي في شهر واحد. يعني على كل هذه ماضيات النجف. فالمقصود أنه هو هذا البعد المنطقي، الآن كلامنا في البعد المنطقي، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده من جهة المقدمية. عنصر المقدمية في الاستدلال من العناصر الأربعة مر بنا. الميزة الآن يشكل في المقدمية، بماذا يشكل؟ يشكل بأن عدم المعلول، سنفرض الضدين معلولين، الضدين معلولين، هذان المعلولان سأحدهما، لنأخذ أحدهما، المعلول مجموع أجزاء علة المقتضي والشرط وعدم المانع، ثلاثة جيد. فيقول عدم المعلول لا يستند إلى المانع إلا إذا كان المقتضي متوفر والشرط متوفر، حينئذ يصح عقليا حقيقة أن تقول عدم المعلول لوجود المانع. أما إذا كان المقتضي غير موجود، كيف تقول عدم المقتضي؟ مثل الرطوبة التي مرت، لم يحترق الورق لأنه رطب، أصلا النار ما موجودة، النار ما موجودة، كيف تعلل عدم احتراق الورق لوجود الرطوبة؟ ما له معنى. أو لا، نار موجودة، مقتضي موجود لكن بعيدة، قرب ما موجود لها، يقول لم يحترق الورق لأنه رطب، شنو رطب؟ بس النار مو قريبة على أساس تحرق، فلابد النار تكون موجودة، ولابد أن يكون هناك قرب للنار، حينئذ يستند عدم الاحتراق الورق لرطوبة الورق وهي مانع، عدم الرطوبة جفاف، هذا محصل استدلال ميزناني العمدة استدلال، يعني أن عدم المعلول لا يستند إلى المانع إلا إذا توفر وجد المقتضي ووجد الشرط، حينئذ تسند عدم المعلول لوجود المانع. أصل الاستدلال هنا جيد. إذا كان هكذا أصل الاستدلال، الميزة الثانية يريد يقول أن عندما ندعي أن الضدين متمانعين، الضدين متمانعين، يعني لا بد أن تفترض أن المقتضي موجود، الشرط موجود، حينئذ عدم وجود الضد الآخر بسبب الضد الأول، أو العكس، عدم وجود الضد الأول بسبب وجود الضد الثاني، وهذا ما لا يتوفر. هذا الفرض غير متوفر. ليش غير متوفر؟ يقول غير متوفر يعني لا تستطيع أن تجد في عالم المادة والماديات أن المقتضي موجود والشرط موجود عدم المعلول لأجل وجود ضده، ممانعة ضده. هذا الفرض ما يمكن تحققه. كيف؟ لماذا؟ هني إشكال الميزة النائية. لذلك يقول ليس بين الضدين، عدم المانع المراد به جزء العلة ليس هو أحد الضدين، لا. كيف يثبت ذلك؟ يقول لأن قبل التضاد بين الضدين في تنافر بين مقتضيي الضدين، خلنا نتصور جيد معذرتنا التعطيل لأنه بعد لن نكرر كلام الميزة النائية وإن كان سنضطر بعد تكراره. متى يكون أحد الضدين مانع عن الضد الآخر، يعني يعدم الضد الآخر؟ لابد تفترض مقتضي الضد الأول، شرط الضد الأول، عدم مانع الضد الأول موجود، وجد الضد الأول، هذا الضد الأول مع وجود مقتضي الضد الثاني، شرط الضد الثاني، الضد الأول مانع عن وجود الضد الثاني. عندنا بعبارة أخرى ثمان عناصر، ثمانية عناصر. الضد الأول في أربعة، شنو أربعة؟ أجزاء العلة الثلاثة للضد الأول والضد الأول المعلول. فعندنا كم عنصر؟ عندنا أربعة عناصر: وجود المقتضي للضد الأول، وجود الشرط للضد الأول، توفر عدم مانع للضد الأول، أي ثلاثة أجزاء. فوجد الضد الأول، وجد الضد الأول، لابد لكي تفترض التمانع تقول مقتضي الضد الثاني، شرط الضد الثاني متوفر، إلا أن الضد الأول لأنه موجود يمانع المقتضي الثاني، يمانع المقتضي الثاني، يمانع علة الضد الثاني. هكذا لابد يفترض. من يدعي أن بين الضدين تمانع ومقدمية واستناد عدم أحد الضدين للضد الآخر، استناد عدم الضدين، هنا بيت القصيد، استناد عدم الضد أحد الضدين، استناد عدم أحد الضدين وهو الضد الثاني مثلا لوجود الضد الأول، استناد عدم الضد الثاني لوجود الضد الأول، استناد عدم الضد الثاني لوجود الضد الأول، هل استناد الدقي العقلي هذا متى تقدر تتصور أنت عقليا منطقيا؟ متى تقدر تتصوره؟ يعني لابد تفرض مقتضيين موجودين، الشرطين موجودين، عدم المانع في الضد الأول موجود، هذا الضد الأول يمانع مقتضي الضد الثاني. لابد تفرض المقتضيين موجودين، الشرطين موجودين في العلل الضدين، علتي الضدين، إلا أن الضد الأول وجد مثلا أسبق فمانع ماذا؟ مانع الضد الثاني، مانع علة الضد الثاني، أو العكس ماكو فرق. غير هالصورة ما يصير تسند عدم الضد الثاني لوجود الضد الأول. هذه لابد الصورة موجودة، وإلا لو كان مقتضي الضد الثاني أصلا ما موجود، عدم الضد الثاني يسند إلى الضد الأول أو يسند إلى عدم المقتضي الثاني، يسند إلى عدم الضد المقتضي الثاني، لأن إسناد عدم المعلول إلى المانع متى يسند؟ إذا توفر مقتضيه وتوفر شرطه. أصل النار ما موجودة تقول لم يحترق الورق لأنه رطب، أصل النار ما موجودة أصل تقول لي لم يحترق لوجود الرطوبة، أو النار بعيدة أصل ما له معنى، سخافة عقلية، فلا بد النار قريبة، النار موجودة وقريبة، الرطوبة حين تمانع منعا. هذا محصل كلام الميزناني. فإذا متى نسند عدم أحد الضدين للضد الآخر؟ متى؟ إذا كان مقتضي الضدين موجودين، شرطي الضدين موجودين، أحدهما سبق وجوده فمانع عن وجود الضد الثاني، تقول عدم الضد الثاني بسبب ضده، ولا غير هالصورة ما يمكن. هذه الصورة ممتنع تحققها. لماذا؟ لأن قبل أن ينوجد الضد الثاني وكذا، أو أحد الضدين وينعدم أحد الضدين الثاني، مقتضيي الضدين لا يجتمعان. تتم إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.